بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالإقرار، ومنها إقرار العبد، هل يقبل إقرار العبد فيما يتعلق بالحدود والقصاص؟ نعم يقبل. وهل يقبل فيما يتعلق بالمال؟ يقبل، ويدفع السيد المال، يقبل إقراره وتكون على نفسه بعد العتق، يحملها بعد العتق ولا يحملها السيد. فإذا صدقه السيد قال يعني عبدي ما يكذب وكذا صدقه، أو أقام بين عليه، ماذا يصنع السيد؟ السيد بالخيار بين أن يفدي عبده بأن يتحمل الأرش أو يبيعه ويعطيهم حقهم، أو يدفع لهم العقد، ولا شك أنه ما يلزمه أكثر من ذلك، أن العبد هو الذي جنى، فأكثر ما يلزمه أن يدفع إليهم العقد. لو كانت الجنايات تستغرق أكثر من قيمة العبد ما لهم إلا العقد. في مسألة القصاص إذا اعترف على نفسه أنه قتل سيقتل به، يعني يقبل قوله في القصاص. لا ما يلزم، لأنه قد يعني قد اعترف على نفسه بما هو أعظم من حق السيد، قد اعترف على نفسه بقتل أو بقطع يده أو بما أشبه ذلك، أو بالجلد أو بالرجم، فيقبل هذا. قال المسألة السابعة: الإقرار بالدين في المرض المخوف. إذا كان الإقرار بالدين لغير وارث فيصح الإقرار عند أكثر أهل العلم وعامتهم، خلافا لبعض الحنابلة في أنه لا يقبل كما لا يقبل للوارث. وقال بعضهم لا يقبل بزيادة على الثلث، والصواب قبوله وقياسهم على محل نزاع لا يصح. محل نزاع هو الوصية للوارث، هذا ما يصح. وهذا الآن يقر لغير وارث، يقر بالدين لغير وارث. وقال بعضهم لا يقبل بزيادة على الثلث، والصواب قبوله وقياسهم على محل نزاع لا يصح. والزيادة على الثلث ممنوع في الوصية لا في الإقرار، أما هذا لو أقر فيقبل، لا سيما وهو في هذا الحال الذي يريد أن يتخلص من حقوق الناس عليه، ربما يكون هذا يعني ينبغي قبوله أكثر من غيره، لأنه في حال سياق الموت يريد أن يتخلص من الحقوق فيعترف بما عليه حتى يلقى الله عز وجل وقد تخلص من الحقوق التي عليه. قال المسألة الثامنة: إذا أقر لأجنبي في مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت في صحته، وعليه دين ثابت في صحته وضاق المال، فما الحكم؟ هل يعطى الدين الثابت في صحته أو يعطى الدين الذي اعترف به في مرضه المخوف؟ نعم، يقسم المال بينهم كل على قدر دينه. مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وبعض الحنابلة أن المال يقسم بينهم بالسوية كل على قدر دينه، لأنها كلها ديون ثابتة عليه. ومذهب أحمد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي أنه يبدأ بدين الصحة لأن ثبوته أقوى من ثبوت الدين الآخر، وهذا القول غير صحيح ولا دليل عليه، والصواب القول الأول. المسألة التاسعة: إذا أقر لوارث في مرضه المخوف بدينه، يعني أقر للوارث هل يقبل؟ يقول أنا عندي لولدي هذا مثلا 10,000 درهم، هل يقبل قوله في مرض الموت إذا لم تظهر يعني قرائن، إذا لم يتهم بهذا الإقرار، يعني إذا وجدت القرائن التي تدل على تهمته أو على أنه أراد أن يفضل ولده، وإلا فيقبل، يريد أن يتخلص من الحقوق، وأمر بينه وبين الله، إن كان كذب أو كان أراد أن يفضل ولده فأمره إلى الله. قال ذهب جمع من أهل العلم لأن الإقرار لا يقبل، وهو قول شريح والنخعي ويحيى الأنصاري والقاسم وسالم والحنابلة والحنفية، وقول للشافعي، لأنه إعطاء المال لوارث وذلك لا يجوز، وهو موضع تهمة فلا يقبل. لا يجوز لو كان مجرد عطية من قبل نفسه، أما حقوق وديون نعم له أن يتخلص منها. ومذهب جماعة من أهل العلم صحة الإقرار وقبوله وهو قول عطاء والحسن وإسحاق وابن ثور والشافعي، وقال به مالك، وقيده بما إذا لم يتهم بإقراره. قلت والصواب قبول إقراره إلا أن تظهر قرائن قوية تدل على عدم صحة الإقرار فلا يقبل. المسألة 10، إذا أقر لامرأتي بمهر مثلها أو دونه. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وإن أقر لامرأتي بمهر مثلها أو دونه صح في قولهم جميعا، لا نعلم فيه مخالفا إلا الشعبي. قال لا يجوز إقراره لها لأنه إقرار لوارث، ولنا أنه إقرار بما تحقق سببه وعلم وجوده ولم تعلم البراءة منه، فأشبه ما لو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه. يعني واضح أنه يعترف بما عليه. وكذلك إن اشترى من وارث شيئا فأقر له بثمن مثله، لأن القول قول المقر له لأنه لم يقبل ثمنه، وإن كان خان في كلامه فأمره إلى الله، الله أعلم به، والله أعلم بما تكنه نفسه إن كان عن الأمر على غير ذلك، وأنه خدع أو أراد التفضيل أو غير ذلك هذا أمره إلى الله. أحسن. نعم، حديث عقبة بن عامر عند أبي داود في ذلك من الرجل الذي تزوج بالمرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فلما كان في مرض الموت قال أشهدكم أني قد أعطيتها سهمي بخيبر. المسألة 11، إذا أقر الوارث بدين على مورثه. أقر الوارث بدين على مورثه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، إذا أقر الوارث بدين على مورثه قبل إقراره بغير خلاف نعلمه، ويتعلق ذلك بتركة الميت كما لو أقر به الميت قبل موته، فإن لم يخلف تركة هكذا فإن لم يخلف تركة لم يلزم الوارث بشيء، لأنه لا يلزمه أداء دينه، إذا كان حيا مفلسا. فكذلك إذا كان ميتا، يعني الوارث في هذه الحال هو الذي أقر على نفسه، الولد يقر أن له لأبيه كذا كذا من الدين ثم مات الولد، فيتعلق ماذا؟ يصح الإقرار بدون خلاف، ويتعلق ذلك بالتركة، وإذا لم يخلف تركة لم يلزم الوارث بشيء، لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا. فكذلك إذا كان ميتا، وإن خلف تركة هكذا أيضا خلف. وأنت يراجع هل هي بالتجديد أو بدون. وإن خلف تركة تعلق الدين بها، فإن أحب الوارث تسليمها في الدين لم يلزمه إلا ذلك، وإن أحب استخلاصها وإيفاء الدين من ماله فله ذلك. المسألة الثانية عشرة، إذا أقر وارث واحد بذلك ولم يقر بقية الورثة، أقر الوارث أن عليه دين وبقية الورثة ما أقروا، يعني أقروا على أبيهم مثلا واحد أقر والباقي ما أقروا، ذهب جماعة من أهل العلم لأن الذي أقر يلزمه من الدين بقدر ميراثه، لأن الديون تخرج قبل القسمة، لأن الديون تخرج قبل القسمة، فمعنى أن هذا الذي أخذ النصف عليه في ماله نصف الدين، وذاك الذي أخذ النصف الآخر عليه في ماله نصف الدين. وإن ورث الربع فعليه ربع الدين وهكذا، وهذا قول النخعي والحسن والحكم وأحمد وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور الشافعي في القديم. وقال الشافعي أصحاب الرأي يلزمه جميع الدين، فإن كان لا يفي ميراثه به فعليه جميع ميراثه، لأن الدين يتعلق بتركته فلا يستحق الوارث منها إلا ما فضل من الدين. وأجيب بأنه أقر بأن الدين على الميت فيتعلق الدين بالتركة كلها فلزمه منها بقدر ميراثه. القول الأول والصواب والله أعلم. نعم. نعم، أقر الوارث من أن الأبي أن على أبيه دين، أو إن كانوا ورث لأخيهم أقروا على أقر واحد على أخيه بالدين والباقي قالوا ما عنده دين أنكروا. الوارث يخرج يحلل ما أخذه من تركة أخيه، وأخذ النصف مثلا وهو يقر في نفسه أن أخاه عليه نصف عليه دين فيدفع نصف الدين من المال الذي أخذه، وذاك الآخر الذي ما اعترف يتحمل النصف في ذمته. هذا إذا لم تكن هناك بينات، إذا لم تكن هناك بينات فهذا الذي أقر يقول أقر على نفسه بماله، وذاك الذي ما أقر يتحمل ذلك. على أنه ممكن إذا كان الإقرار نتج عن شهادة يعتمد على شهادة مع يمين المدعي وألزم الثاني، لكن إن كان الإقرار ناتج عن تصديق المدعي، المدعي ادعى أن أخاكم الذي مات أو أباكم الذي مات عنده لي كذا وكذا، أحدهما صدقه قال أنا أصدقك وأنا أقر على نفسي سأخرج من مالي ما كان علي دين، يخرج النصف. أما إذا كان عن شهادة، أقر عن شهادة رأى أباه رأى أخاه، فهذه شهادة قوية يشهد رجل من أهله مع يمين المدعي يقضى بها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين الشاهد. قال المسألة الثالثة عشرة، الاستثناء في الإقرار، الاستثناء في الإقرار. أما إذا استثنى شيئا من جنس ما أقر به فجائز بلا خلاف في الجملة، أقر على نفسي بمئة درهم إلا عشر دراهم من جنس ما أقر به. وأما إذا كان الاستثناء من غير الجنس فمذهب أحمد الزفر ومحمد بن الحسن أنه لا يصح، وحجتهم أن الاستثناء إخراج لما تناوله اللفظ الأول فلا حاجة للاستثناء المنقطع هنا ها هنا. ومذهب مالك والشافعي صحة الاستثناء المنقطع لأنه مستعمل في القرآن والسنة واللغة. ما معنى الاستثناء المنقطع؟ ما كان بعد أداة الاستثناء ليس من جنس المستثنى منه، سجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس، مستعمل في القرآن والسنة واللغة. ولأنه قد يتناول اللفظ الأول تبعا لا أصلا، وهذا أقرب والله أعلم. وقد اشترط أهل العلم في الاستثناء أن يكون متصلا بالإقرار، ويصح الاستثناء بكل أدواته. يعني له علي عشرة دراهم إلا ثوبا، طيب يعني الثوب بقيمته يخصم من قيمته. طيب وقد اشترط أهل العلم في الاستثناء أن يكون متصلا بالإقرار، ويصح الاستثناء بكل أدواته. قال مثلا الرابع عشرة استثناء الكل، له علي عشرة إلا عشرة، هذا ما يحصل من الهازل المستهزئ. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح استثناء الكل بغير خلاف، يعني ويلزمه ما أقر به، يقول إقراره الأول معمول به. يعني قال له علي عشرة، قول إلا عشرة الاستثناء ما يعمل به، يلزم بالعشرة. هذا قوله، ولا في الحقيقة هذا ما يحصل إلا من هزل، ما يلزم، ما يلزم بالإقرار حتى يقر على نفسه وضوحا. قلت: ويظهر أن مثل هذا لا يقوله إلا هازل، فلا يلزم بالإقرار حتى يتبين أنه يقر بذلك، والله أعلم. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.